الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن بعد. قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عدة الأحكام باب الغسل للمحرم عن عبد الله بن جريج عن عبد الله بن عباس ومسور بن مخرمة اختلف بالأخبار. قال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال مصر لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر وهو يستر بدم، فسألت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطهره حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان يصب عليه اسلك، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل. صحيح الرواية. فقال المسور لابن عباس لا أناويك أبدا.
قرنان في قرنان تفسيري كمل الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في كتاب الحج ووصلنا عند باب الغسل للمحرم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن حنين الهاشمي، عبد الله بن حنين الهاشمي مولى العباس بن عبد المطلب، قال ابن سعد ويقال أنه مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد سمع من ابن عباس ومن علي ومن المسور وأبي أيوب من أبي أيوب، وهو مدني ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين. قال أسامة بن زيد الليثي دخلت على عبد الله بن حنين ليالي استخلف يزيد بن عبد الملك، وكان موته قرب ذلك، يعني توفي في أول المئة الثانية، وكان قليل الحديث، وأخرج له الجماعة أن عبد الله بن عباس وهو حبل الأمة معروف مر ذكره، والمسور، المسور أبو عبد الرحمن، المسور ابن مخرمة له ولأبيه مخرمة صحبة، فإن مخرمة كان من مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا عند فتح مكة من المؤلفة قلوبه، ثم رضي الله عنه حسن إسلامه وشهد حنينا رضي الله عنه وتوفي بالمدينة، توفي سنة 54 وعمره 100، عمره 100 سنة وخمس عشرة سنة، يعني عمر رضي الله عنه وعمي في آخر عمره. هذا والد مسورة المخرم أو مخرم. وأما أبو عبد الرحمن المسور فهو ابن مخرمة ابن نوفل ابن نوفل ابن أهيب ابن كلاب الزهري القرشي، وهو ابن أخت عبد الرحمن ابن عوف، يعني عبد الرحمن ابن عوف يكون إيش خاله. فهو وأبوه وأمه من الصحابة. مسور ووالده وأمه جميعهم من الصحابة. ولد المسور بمكة بعد الهجرة بسنتين، وقدم به أبوه المدينة في ذي الحجة سنة 8، وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر رضي الله عنه. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين. سمع من النبي عليه السلام وحفظ عنه وحدث عن عمر وعبد الرحمن بن عوف، وكان فقيها من أهل الفضل المسور بن مخرمة، ولم يزل بالمدينة إلى أن قتل عثمان فرحل عنها فانتقل إلى مكة، ما أصبح مكان فيه فتن، أراد أن يبتعد عن الفتن فذهب إلى مكة، فلم يزل بها إلى أن مات معاوية رضي الله عنه، وكره بيعة يزيد ابن معاوية، فلم يزل مقيما بمكة إلى أن بعث يزيد عسكره بالحجاج امرة الحجاج وحاصر مكة، وبها ابن الزبير، فأصاب المسور حجر من حجارة المنجنيق الذي صلبوا أو وضعوا الحجاج لضرب ابن الزبير وهو يصلي بالحجر، وهذا المنجنيق أصاب شيء من الكعبة، وأيضا أصاب الحجر، وكان المسور فيه فقتله، قتل رضي الله عنه. وهذه من مساوئ هذا الحجاج السفاك. وكان قتله في سنة 63، في سنة 64 من الهجرة، وقيل 63. وأبو أيوب رضي الله عنه معروف، هذا الصحابي الجليل، واسمه خالد ابن زيد الأنصاري النجاري، كان من السابقين إلى الإسلام، شهد بيعة العقبة، ونزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة مهاجرا، حتى بنى بيوته ومسجده، وآخى بينه وبين مصعب بن عمير رضي الله عنهما، وشهد غزوة بدر وما بعدها، وشهد الفتوح كلها، ولازم الغزو، فلم يتخلف عن غزوة إلا وهو في غزوة أخرى رضي الله عنه، وتوفي في غزوة القسطنطينية سنة 52، ودفن قرب سورها، وقبره معروف، يقولون يعني أنه هذا هو قبره، ولكن مع الأسف هناك بدع وشرك عند قبره رضي الله عنه. يقول عبد الله بن حنين: عبد الله بن عباس والمسور ومن صغار الصحابة اختلفا بالأبواء، الأبواء موضع بين مكة والمدينة، موضع بين مكة والمدينة، وسميت بالأبواء لأن وباءها كان كثيرا، وقيل أنها يبوء فيها السيل، وهو المكان الذي توفيت فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف في بالأبواء وهما إلى الحج، فقال ابن عباس: في أي الاختلاف كان؟ يغسل المحرم رأسه، يغسل المحرم رأسه. فقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. هنا الاختلاف وقع في الغسل للترفيه وليس الغسل الواجب، كمن أصبح من الحجاج وهو جنب مثلا، ولكن للترفيه، هل يجوز أن يغتسل؟ وعبروا بالرأس كناية عن باقي الجسم، فإذا جاز في الرأس جاز في الباقي، أو منع وكذلك. فالمسور يقول: لا يغسل المحرم رأسه، فيغسل المحرم رأسه لأن في غسله للرأس ترفيه، وهذا يخالف مقصد الحج وهو الشعر، وفيه أيضا إسقاط للشعر، في إسقاط للشعر. فابن عباس يقول له: لا بأس بذلك، قال فأرسلني، يقول عبد الله بن حنين ابن عباس، إلى أبي أيوب الأنصاري، أي تحاكم إلى من هو أعلم منهما في هذا الأمر، إلى أبي أيوب رضي الله عنه. ذهب إلى أبي أيوب فوجدته يقول يغتسل بين القرنين، القرنان خشبتان تنصبان على البئر ليربط عليهما عود بكرة الدلو، كانوا ينصبون خشبتين ويضعون عصا يكون عليها الدلو لإنزال الدلو وإخراج الماء، فهو استخدم ذلك أو استعملها في الاغتسال وتستر خلفها رضي الله عنه. يقول وهو يستتر بثوب، يعني يحتجب عن أعين الناس بثوب لباس كان عليه، فقال فسلمت عليه، فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك ابن عباس، جاءه في مسألة فقهية وهو يغتسل. انظروا مسألة العلم وطلب العلم في جميع الأوقات، يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. طيب ابن عباس أرسلوا للسؤال عن إيش؟ مو عن كيفية غسل الرأس، أرسلوا للسؤال عن هل كان يغسل رأسه أو أم لا، فوجده يغتسل، فهل يصلح أن يقول له هل كان النبي يغتسل وكان أبو أيوب محرم؟ إذن من فطنته ماذا قال؟ كيف كان يغسل النبي عليه السلام رأسه، وإلا كان أصل الذهاب من أجل أن يسأله هل النبي عليه السلام غسل رأسه وهو محرم، فلما وجده وهو يغسل ما في داعي لهذا السؤال، لأنه لو سأل هذا السؤال لقال له ماذا ترى أنت، لكن استدرك وقال كيف كان صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. طبعا قوله هو يستتر بثوب يعني أنه يغتسل وعليه إزار وله ثوب يستره ومعه من يصب عليه الماء. أبو أيوب كان يضع على وسطه إزار يستر عورته، ورجل يستره بالرداء جعله سترة له، ويستحيل أنه يعني يغتسل وهو عاري، وهناك رجل ربما إيش يعني تنكشف عليه العورة، فكان يعني مبالغة في الستر مع تستره وإزرته على عورته وضع هذا الأمر، لأن الإنسان يعني يحتاج إلى يفعل الشيء وهو بعيد عن أعين الناس. فوضع أبو أيوب يده على الثوب وطأطأه حتى بدا لي رأسه، أي نزل الثوب الذي يستره حتى بدا لعبد الله بن حنين رأسه، يعني كان خلف الثوب يخاطبه، فلما قاله كيف مباشر وهو في الحدث عمليا من غير أن يتكلم الكثير، كانوا يعلمون بالفعل، وهذا أبلغ، التعليم بالفعل يكون إيش أبلغ، وإذا كان معه القول فهو حسن. فقال لإنسان يصب عليه الماء أصبر، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه، يعني ليدخل الماء فيه صب، يكون عندهم كما قلنا تلبيد الشعر كما مر معنا، وكل شعرهم كان كثير، فتحريك اليد أي مبالغة في إدخال إيش الماء داخل الشعر، حتى لا يقول الإنسان هذا فقط صب وهذا الصب أصلا كما قال عمر يزيد شعثا، الشعر شعثا تلبدا، ويعني إيش بعدا عن الترفيه، لا صب وحرك يديه يدخل الماء فيه فأقبل بهما وأدبر، وهذا عملية إيش أكثر يعني كيفية يدخل الماء فيها الشعر عند الإقبال عليه والإدبار. إذا أقبلت بيديك على الشعر فأنت غسلت أو أصبت الماء من جهة، ثم إذا رجعت أصبته من الجهة الأخرى، فكان إصابة تامة كاملة لجميع الشعر بالماء. فأقبل مثل الوضوء، فأقبل بهما وأدبر. الوضوء طبعا مسح، هذا غسل كان يصب عليه، يعني الماء دخل وتغلغل داخل الشعر وأصاب الجميع. ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فعل هذا أبو أيوب رضي الله عنه، قال كما فعل. طبعا هذا عبد الله ابن حنين رجع وأخبر ابن عباس والمسور ينتظرانه لكي يخبرهم. فلما ذكر لهما ذلك قال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. يعني إيش لا أماريك أبدا؟ يعني لا أجادلك، لا أناقشك، لأنك يعني سلم له بصدقه أو بعلمه وفقهه، فقال لا أماريك يعني لا أجادلك أبدا. إذن تحاور عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرم في الغسل للمحرم، هل يغسل المحرم رأسه أم لا، وموضع الشبهة فيه أنه لو حرك شعر رأسه لا يمكن أن يكون متسببا في سقوط بعض الشعر، يعني كان خاف مسور أنه إذا إنسان حرك وغسل يسقط الشعر. فجاء عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب ووجده يغتسل، وهذا من محاسن الصدف كما يقال، فقال له: أرسل إليك ابن عباس يسألنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، فقال: الذي يصب عليه الماء أصب بعد أن طأطأ الثوب الذي يستره حتى بدا رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم، أي يفعل كما فعلت أمامك. فدل على أن مسألة الغسل حتى لغير الحاجة لو للترفيه وهو محرم لا بأس، وخاصة كانوا قديما يمشون أو على الإبل، فهذه الصحراء مو مثل اليوم مكيفات وما شاء الله خير عظيم، فكان إذا احتاج الإنسان إلى الغسل يغتسل. كل هذا مخالف لما كانوا عليه الجاهلية، ما كانوا يفعلون هذا الشيء، كانوا يعني يشددون على أنفسهم. جاء الإسلام التيسير وبيان أن ذلك جائز لا بأس. طيب، ممكن يؤدي إلى إسقاط أو تساقط الشعر، الشعر الذي يسقط هو الشعر الميت أصلا، لأنك إذا حركت الذي يزعج الشعر هو الميت، إذا حركت شعرك سقط الميت. أما النتف والشد هذا منهي عنه، نعم لا يجوز، الشعر الحي أن تنتف وأن تقلع هذا المنهي عنه، نعم هذا لا يجوز، إذا أدى الاغتسال إلى ذلك لا يجوز. لكن إذا أنت اغتسلت وحركت لحيتك أو حركت رأسك ونزل وسقط الشعر، هذا شعر ميت، أذن وذهب عنك. وحتى لو يعني أدى وأنت لم تقصد لا بأس، هذا من باب إيش؟ التيسير على الناس، من باب ماذا؟ التيسير على الناس، فلا بأس الاغتسال متى احتاج الإنسان حتى ولو كان محرما، حتى قالوا ولو نزل هذا الطيب، ويضعون كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبد ويضع الطيب على رأسه قبل أن يحرم، كانوا يقولون رأينا وبصل الطيب على مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي الآن وتغتسل فهذا الطيب مع الماء ينزل على يديك وأنت محرم، لا بأس بذلك، لأن هذا ليس مقصودا، هذا أدى إلى هذا الأمر، فيمس جسدك وبشرتك من الطيب، وقلنا من محظورات الإحرام أن لا تمس الطيب، لكن هذا مسه مباشرة لا، وإنما نزل نتيجة إيش؟ هذا الاغتسال فلا بأس بذلك، هذا على إيش الصحيح. السؤال أسئلة إن شاء الله بعد الدرس. ما يؤخذ من الحديث من فوائد؟ أولا جواز غسل المحرم رأسه أو غسل المحرم لرأسه، ويستوي فيه أن يكون ترفها أو تنظفا أو تبردا أو عن جنابة، لا بأس، لا بأس بذلك للذكر والأنثى، للذكر والأنثى بحاجة وبغير حاجة. ثانيا جواز إمرار اليد على شعر الرأس بالغسل إذا لم ينتف شعرا ويفقد، لكن تمر وأنت تنتف الشعر لا، لا يجوز. أيضا فيه دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها، لا بأس بالمناظرة والاختلاف في المسائل الاجتهادية والرجوع إلى من يظن عنده العلم بها، رجوع إلى من يظن عنده العلم بها. انظر يعني ما أجمل هذا الحديث، فيه تابعي يتعلم ويرجع إلى من أعلم منه وهو صغير أو من صغار الصحابة، وفيه صغار الصحابة يرجعون إلى من أعلم منهم من كبار الصحابة، وفيه إسناد هذا الصحابي الكبير للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا العلم، هذا هو العلم الشرعي الذي أمر النبي عليه السلام وأوجب وفرض طلبه. أما أن تأتي وتقول والله أنا أدرس في البيت أو أكتفي أنا واحد من أصحابي وأجلس في البيت أقرأ العلم، لا، أنت لا تقرأ علم ولكن تزداد جهلا. ما هذه الطريقة السليمة؟ يأتي واحد يقول لك والله الطريق بعيدة، أفلان هذا الشيخ يمكن ما في شيء أبدأ وأهم، وأنا أفتح كتب بالتوحيد وأفتح ما شاء الله، فيجلس بدون شيخ ويقول أنا في هناك إيش إنترنت وأنزل في شروحات العلماء، لا لم تستفيد ولن يبارك الله لك في هذه الطريقة. هذه الطريقة إيه؟ ما هي الطريقة السليمة؟ ربما تحتاج إلى هذا في بعض الأمر نعم، لكن الأساس أن تأتي إلى من أعلم منك تتعلم عنده، هذا هذه الطريقة السليمة. الذي يعرض عن هذه الطريق يضل، أغلب من وجدناهم خرج هكذا فجأة بدون مشايخ مباشرة، يختصر الطريق. ليش هذا الطريق الطويلة؟ يأتي طريق مباشرة، لا يسقط، تأتيه فتن تسقطه، تأتيه أمور يقع فيها يتصدر الآن، فما شاء الله يدلي بدلوي فيدلي بإيش بعجائب وغرائب. هذا العلم أن تأتي إلى أهله تأخذ عنهم تستفيد، وترى كيف يعني يأتون لك بالمسألة وفقها وإلى آخر هذا المسلك وهذه الطريقة وهذه الوسيلة. بهذا يتعلم الإنسان الصغير على من أعلم منه، ومن أعلم من على من أعلم منه، وهكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تقول أنا لا أحتاج إلى شيخ أجلس في البيت وأقرأ، تضل، ما في، هاتي عالم واحد خرج بدون شيوخ، ما في، لا بتتعلم، ما في. حتى في الأمور الدنيوية لا تقبل شهادتك ولا تقبل أي شيء أنت تزعم إلا بمن يثنون عليك ومن يعطونك الشهادة أنك أهل ذلك. أي شيء في أمور الدنيا، كيف أمور الدين؟ كيف أمور الدين؟ لابد أن تأخذ عن من أعلم منك، وهكذا حتى تتعلم ثم تفيد من دونك، وهكذا. هذه الطريقة السليمة السديدة. أما أنا والله أنه في فتن وفي أحزاب كثيرة والله أنا مش عارف مين على مين على حق، خليني في البيت، لا، هذا كلام فارغ. ابحث عن أهل الحق، كيف فعل سلمان رضي الله عنه، بحث حتى هداه الله ما أقول والله كلها على ضلال، لا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. كيف تقول والله كلها على ضلال أو كلها أحزاب أو كلها يدعي أنه على حق وأنا مشوش وأنا خلاص أبقى في بيتي؟ هذا في الفتن. نعم، ابقى في بيتك واهرب من الفتن، لكن في طلب العلم أو في التواصل والانتساب لأهل الحق هذا واجب عليك، ها؟ واجب عليك، ولو بالمراسلة ولو بالدعاء ولو بالرحلة. أما تقول والله كلها ما أحزاب وكل كذا، يعني أنت على حق؟ يعني هل أنت على حق الآن؟ هل أنت وحدك على حق وتطلب غيرك أن يفعل مثلك؟ أبدا، هذا ما يجوز. لا تزال طائفة، إذا هي ما هي موجودة في بلدك يا أخي ابحث وارحل كما كان يفعل السلف، ارحل إلى هذه الطائفة، ها؟ واطلب العلم وجاورهم وساكنهم. أما أن تقول والله ما في خلت الأرض كلام، ها؟ ما يقول إلا جاهل، وإنسان لا يريد أن يتعب نفسه في طلب العلم. أو يقول لك هذا السلفية ما هي جماعة مثل الجماعات أو حزب مثل الأحزاب. لا، إيش معنى الحزب؟ حزب هي كله أمير، وتكون لها هذا الحزب يترأس حزب هذا الأمير، وتكون لها أفكار وأهداف تطبق، واللي خالفها مع السلام يطرد. ها؟ لا، ما في السلفية، ما يأكل. إذا السلفية تحولت إلى هذا فأصلا إيش السلفية؟ بني أكل سلفيون مباشرة. ليش تجد كل فترة وفترة فتن ونقد ورد على فلان وفلان؟ لأنه إيش؟ يريد أن يحزب هذه الدعوة إليه مباشر، نفس الدعوة تلفظه يردون عليه. ها، هذه الدعوة كشاف، ما يبقى فيها أحد مدسوس. الحمد لله، هذه نعمة في هذه الدعوة أنها تكشف. وما عندنا أمير، من أميرنا؟ الرسول عليه السلام. لكن إحنا عندنا أمير أو حاكم أو ولي أمر، هو ولي أمر البلد. هذا إيش؟ نسمع له ونطيع في طاعة الله ونعصي في معصية الله. أنهم يفرضوننا على كل جماعة وعلى كل إنسان بيعة، وأنه يكون أمير. نعم، بيعتنا للسلطان فقط. لأن البيعة، إيش هي البيعة؟ البيعة لإنسان يملك أمره أو يملك زمام أمورك من حبس وفك وترحال وسفر ويعني أشياء كثيرة لا تستطيع أن تساكن هذا البلد إلا بإذنه، يوفر لك الأمن إذا احتجت إليه، وهذا هذه البيعة تكون الإنسان يستطيع أن يحميك. أما أن تبايع أمير مخفي للحزب لا يحكم هو على نفسه، هذا باطل، هذه بيعة باطلة، وهم حالهم كحال من فعلا لم يبايع ومات ميتة جاهلية. نعم، في هذا الحديث أيضا رابعا قبول خبر الواحد في العقائد والأحكام. شوف، واحد أرسلوه ورجع لهم بهذا الحكم الشرعي وقبلوه. إذن الصحابة منتشر عندهم أن خبر الواحد يقبل في كل مسائله. قال النووي رحمه الله في فوائد هذا الحديث: قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، وأن قبوله كان مشهورا عند الصحابة رضي الله عنهم. شو ميزاننا؟ قلنا الصحابة، إيش كان الصحابة في مسألة إيش؟ قبول خبر الواحد، يردونه ولا يقبلونه مطلقا؟ يقبلونه من خبر الواحد الثقة طبعا، ها؟ أهل العدل. أما فلسفة أهل الفلسفة اليوم، نقبل خبر الثقة في الأحكام ونرد في العقائد، هذه فلسفة. هل هي من الصحابة؟ لا. من أين أتت؟ من أهل البدع، من المعتزلة، هم من قالوا بهذا. واليوم عندنا حزب التحرير مثلا
قائم بهذا، ناصر لهذه هذه العقيدة الفاسدة، وهي عقيدة أن خبر الواحد لا يقبل في العقائد، ينصر على ذلك ويلزمون. من أين أتيتم بهذا؟ ابحث وارجع، نجد أنه كلام رؤوس المعتزلة، هم الذين فرقوا. طيب ارجعوا للصحابة الذين أمر الله عز وجل باتباعهم، ماذا كانوا؟ هذا يقول النووي، وهذه أمثلة عملية، يقبلون خبر الواحد في العقائد والأحكام. طيب هنا يا شيخ في الحكم شرعي، وأين العقيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ ليبلغ، يعلم الناس التوحيد. التوحيد هذا عقيدة ولا ما هو عقيدة؟ وغيره وكانوا يقبلون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، وما في حديث إلا ويحمل أيضا العقيدة، يحمل العقيدة، لأنك اعتقدت أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله وحيا من الله، هذه عقيدة. أي حديث تقبله ولو في الحكم، مسألة حكمية في الأحكام الشرعية، أنت إذا قبلت اعتقدت أن النبي عليه السلام ماذا قاله؟ من عند الله بواسطة جبريل. إذن هذا عقيدة. إذن انظروا إلى هدي الصحابة، وانظروا إلى من يحارب هذا الهدي من أهل البدع اليوم كحزب التحرير، والإخوان المسلمين أيضا مثلهم، وجماعة التبليغ أيضا مثلهم، أيضا لا يقبلون، وأيضا يردون أحاديث كثيرة بأهوائهم، وهذا مجرب وواقع يشهد على ما نقول. نعم، من فوائد هذا الحديث، لأن إذا احتجينا عليه مولا وجاءنا تبليغ، جاءني تبليغ هنا من قلقية، تكفير تبليغي مع تكفير، تجينا لهم بأحاديث الإمارة، قال أحاديث الإمارة التي تأمر بالسمع والطاعة، عدم الخروج، عدم التكفير، فما قبل. فهؤلاء كلهم على نسق واحد، عملات أو وجوه لعملة واحدة، مشارب، لكن كلهم مجمعون على تكفير الحاد، سواء يظهرونه البعض أو لا يظهرونه، على الخروج عليه. وانظروا في مصر يقولون هم أول من خرج أيضا، عند السور جماعة التبليغ في مصر، وفي أي فتنة تجدهم، لكن ما يظهرون. فإذا وجدوا الفرصة والسمحة خرج، كلهم متفقون على تكفير خروج المظاهرات، يخرجون مظاهرات في الهند والباكستان، يخرجون مظاهرات، وأي شيء ما يعني كحال الجماعة الأم، هي أمهم جماعة الإخوان. نعم. رابع أو خامسا، جواز توكيل الثقة في السؤال عن العلم، جواز توكيل الثقة في السؤال عن العلم. سلوك طريق التعليم بالفعل، لأنه أقرب للفهم وأرسخ في الذهن، تعليم عن طريق الفعل. في جواز المعاونة في الطهارة، بعضهم يقولون لا، من يتوضأ لا يجوز أن يستعين بغيره، لا، أحاديث ضعيفة، لا بأس إذا توضأ أن تستعين بغيرك في الوضوء أو في الاغتسال، لا بأس بذلك. أيضا فيه جواز خدمة أهل الفضل في مثل ذلك، كان رجل يصب له إنسان يصب عليه الماء، خدمة أهل الفضل هذه
سنة عن السلف، كان يخدمون الطلبة، يخدمون علماءهم ومشايخهم، وهذه يعني فيها فضل ومكرمة. ما هو أنه والله خدمة له كانوا يخدم، لا، ومن ناحية إيش يعني رد الجميل كما يقال، من صنع لكم معروف فكافئوه. إيش بدك أكبر من معروف أنه الشيخ يأتي ويعلمك دينك؟ لو أتى لك بمئات الدنانير وألوف الدنانير ما تساوي أن يعلمك حكم شرعي واحد، هذا معروف عظيم. فالطالب يعني يتحين فرصة لخدمة شيخ، وله الشرف في ذلك. ما أنه نقول والله هذا يخدم وكأنه يعني خدام عنده، لا، والأصل واحد ما يستعين بعد، لكن إذا جاء ويخدم وقبل الشيخ من غد المعروف. فهذا كان عند السلف، كان يعني قصص كثيرة كانوا يخدمون الصحابة ويخدمون التابعين، الإمام أحمد كثير قصص في ذلك. وهذا لا يخالف فيه أيضا جواز كما قلنا المناظرة والمحاورة والجدال الخفيف، ولا يخالف قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا لا بأس به، لكن المقصود فيه المشاحنة والسباب والجدال العقيم، هذا المنهي عنه. الإنسان لم يكن محرم وحاج، بعض الناس يدخلون في مراء وجدال ما ينبغي، نهى الله عز وجل عن ذلك، لا تجادل جدال عقيم، لكن جدال هكذا بين فيه أحكام الشرعية لا بأس. فيه أيضا أن رأي الصحابي لا يكون ملزما لصحابي آخر إلا إذا أيد أحد الرأيين أو أيد أحد الرأيين بالدليل، فقد تأيد رأي ابن عباس رضي الله عنه بالدليل ودل على فقهه. طب متى يكون رأي الصحابي حجة؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يعارضه نص مرفوع، طبعا إذا في نص مرفوع عن النبي عليه السلام لا يؤخذ الرأي. إحنا قلنا إذا رأي صحابي، رأي صحابي يعني بدون دليل، معنى الرأي هنا متى يؤخذ رأي الصحابي؟ إذا لم نعلم له دليلا، أولا إذا لم يعارض نصا مرفوعا، ثانيا أن لا يعارضه رأي صحابي آخر، مثل هنا ابن عباس قالوا له له أن يختص، صار في معارضة. الثالث أن لا يكون مخالفا لما علم من عمومات الشرع. هنا نأخذ رأي الصحابي، إن هنا رأي الأعلم والأقرب والأحوط. وهناك بعض الاستئناسات إذا حصل مثلا تعارض بين رأي الصحابي ورأي الصحابي، فإذا كان ممن نص عليه النبي عليه السلام مثل زيد بن ثابت كما قال وأفرضهم في الفرائض مثلا، رأيين للصحابة في مسألة فرضية وكان منهم زيد رضي الله عنه، نأخذ بإيش؟ بقول زيد، لأن النبي إيش قال عنه؟ وأفرضهم زيد بن ثابت، فيقدر. فبمسائل الحلال والحرام إذا حصل خلاف مع معاذ رضي الله عنه قد نص على النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ رأي مين؟ معاذ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. إذا حصل في مسائل التفسير نأخذ مع ابن عباس، نأخذ مين؟ ابن عباس، اللهم إيش؟ علمه التأويل. أو مع أحد الخلفاء الراشدين نأخذ بالخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هكذا يكون إيش أخذ العلم أو التوفيق بين الأقوال اللي متعارضة. نعم.
باب قصر الحج الى العمره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فهل النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه؟ وقد مع علي من اليمن ومعه هدي، فقال: فهل انظرنا هدي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننتظر إلى من وبدر أحدنا يقصر؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي الهدي لأهديت. وحاب عائشة رضي الله عنها فمسكت المناسك كلها غير أنها لم تقف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
ثم ذكر المصنف باب فسخ الحج إلى العمرة. فسخ الحج يعني لمن لم يسق الهدي، ومر معنا في باب التمتع حديث عمران، وأن الآية آية التمتع نزلت، واختلاف الصحابة في نهي عمر رضي الله عنه وعثمان، وأنهم كانوا ماذا يقصد يعني يرون أن هذه الآية نزلت بهم خاصة، وكلام أبي ذر وهكذا، معاوية تأييدهم. ذكرنا الخلاف، وأن الراجح أن التمتع هو أفضل النسك، والنبي عليه السلام أمر به، وأنه لولا أنه ساق الهدي لا يش لتمتع وجعلها عمره وفسخ حجه، فسخ حجه. فهنا جاء بحديث جابر الطويل هذا، وهذه قطعة منه للدلالة على جواز فسخ الحج إلى العمرة. يقول جابر: أهل النبي، يعني أصل الإهلال كما قلنا رفع الصوت، مثل استهل الصبي إذا رفع صوته البكاء عند ولادته، واستعمل الإهلال في التلبية استعمالا شائعا فيعبر به عن الإحرام، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله. فأهل يعني رفع صوته بالتلبية. أهل بأي شيء وأصحابه؟ بالحج. إذن أهلوا بحج، أهلوا بحج يعني إفراد. طيب ابن عمر قال: أهل النبي عليه السلام بالمتعة تمتع، وأهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا. نحن قلنا بعض الفقهاء اختلاف هناك حصل، بعضهم قال أنه قرن النبي عليه السلام، وبعضهم قال أنه أفرد مثل هنا حديث جابر، وبعضهم قال نوع تمتع مثل حديث ابن عمر. لكن قلنا الراجح من حجة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنها حجة قران، وأنه إنما قرن لأنه ساق الهدي، وإلا أفضل النسك التمتع ثم القران ثم الإفراد. قال: وليس معه أحد، وليس مع أحدهم هدي، أي من لم يكن مع أحد من الصحابة هدي غير النبي عليه السلام وطلحة رضي الله عنه الذي ساق أيضا الهدي. وقد قدم علي من اليمن، يقول ومر معنا علي قدم وقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، علق تلبية أو يعني إهلاله بإهلال النبي، هذا لا بأس. فكان أن أهل النبي عليه السلام بالحج والعمرة، وعلي رضي الله عنه كان أيضا قد ساق الهدي فأمره أن يبقى على إحرامه. أبو موسى الأشعري أيضا جاء من اليمن وقال مثل علي: أهللت بما أهل النبي عليه السلام؟ قال: سقت الهدي. قال: لا. قال: فحل. أما علي رضي الله عنه قد ساق فأمره بالإمساك، حتى لما جاء إلى خيمة فاطمة زوجته وجد قد حارب، أنكر ذلك، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. فأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. أمرهم أن يحولوا نيته من حج، يعني هنا الشاهد فسخ النية من حج إلى عمرة، عمرة التمتع، فيطوفوا أي بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا ولا يحلقوا. تقصير لو حلقوا لا بأس، لكن التقصير هو الأولى حتى يبقى شعر للحج، لما يذهب الحج والحج مرة ثانية يريدون لابد أن يحلقوا أيضا. فلما جاءهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا ننطلق إلى ميناء، وذكروا أحدنا يقطر عند مسلم ومذاكيرنا تقطر من المني، يقصد بذلك أنه يعني يقطر منيا لقرب الإحرام من وقت الجماع، أي ونحن حديثو عهد بجماع نسائنا نذهب إلى الحج، خاصة وأنهم رأوا النبي عليه السلام باقيا على إحرام، يعني قالوا إحنا متمتعين ومطفهين مباشرة ونجامع نسائنا ويحلهم كل شيء ثم نأتي إلى الحج، يعني رفاهية مباشرة، ثم ألا يخالف هذا مقصد الحج من الشعث وانقطاع عن الشهوات والنبي عليه السلام كذلك. وهذا تعبير كانوا يعبرونه عن قرب الشيء، يعني أن الإنسان مدام حلال تمتع له أن إلى اليوم السابع أن يأتي أهله، يعني قد من منا يأتي أهله ثم في اليوم الثاني يذهب إلى منى ويخرج ويحرم، والإحرام هو كما قلنا ما فيه مصطيب ولا نساء، يعني العهد قريب، كانوا يعبرون عن ذلك. ومذاكيرنا تقطر من المني، هذا تعبير أرادوا به عن قرب الرفاهية، من إيش؟ من البعد عن الرفاهية، كأنه مستغرب هذا الشيء، والنبي عليه السلام محرم، وهذا يعبرونه كما قلنا مرة معنا قول الأنصار أو قول المهاجرين أو من ذهب في غزوة حنين لما أعطى النبي عليه السلام الغنائم، أعطى 100 من الإبل لصفوان ولا لأبي سفيان وهكذا، قالوا يعني يعطي غنائمنا لقريش وسيوفنا تقطر من دمائهم، سيوفنا تقطر من دمائهم، أي هل فعلا السيوف الآن عمالة تقطر؟ لا، لكن لقرب إيش؟ يعني السيوف ما زالت. كيف لما قال ابن مسعود تفعلون هذا الحدث وثيابه لم تبل آنيته لم تكسر؟ ممكن يكون قد بلت وكسرت، لكن لقرب العهد يستخدمون هذا اللفظ. فيأتي في اللغة العربية في تعبير بلفظ والمقصد منه آخر، يعبرون بشيء ويقصدون فيه إيش آخر، هذا من قوة اللغة العربية ووساعتها. ما تقول ثكلتك أمك دعاء عليه، لكن المقصد إيش في آخر، هذا تعبير في اللغة العربية. لكن يأتي البعض ويستغل هذه مثل هذه الألفاظ ويطعن في الإسلام. خاصة النصارى قاتلهم الله في أحد أظن موقع ولا على فيسبوك ولا ما أدري إيش يقولوا له، المسيحيين هكذا كاتب، المسيحيين الجدد والمسيحيون الجدد ماذا قالوا؟ الصحابة هكذا عنوان، يأتون عرفة ومذاكيرهم تقطر المني وقام فيهم الرسول وهو جنب. طبعا هذا كله هذه كذبة، وهم يأتون طبعا مش بهذه الصورة، احنا قلنا قرب العهد، لكن كيف عبر انه عرفة، شوف عرفة تأتي منها يوم بعدين عرفة، لكن شوف هذا الخلق وفيهم الرسول قائم وهو جنب، كذب الرسول كان محرم. قالوا يقول هذا الموقع عجبي على هذا الدين، طبعا من هذا عجبي على هذا الدين الذي لا يتكلم إلا في الجنس والسفاح والنكاح. شوف كيف يستغلون العبارات، عجبي من هذا الدين سبحان الله، يعني ما يرد عليهم إلا بربطني بدائها الشيء اللي فيها مسلم. ولو ننظر إلى كلماتهم وعباراتهم في طبعا دينهم المحرف الآن، دين ما فيه إلا الشيء اللي سبحان الله يوافق الحق والفطر في إنجيلهم، وما فيه من عبارات فعلا خادشة للحياة، وفعلا فيها أشياء لا تقولها إنسان يعني، وافتراءات وأشياء والله ما يساوي ولا شيء. فعجبا لقولهم هذا الكلام، لكن هم ماذا في هذا يريدون؟ الطعن في الإسلام والضحك على ناس جاهلة لم تطلب العلم. لو يجي واحد مسلم جاهل يقول له تفضل في صحيح مسلم وذكروا المصدر وذكروا الحديث، يقول له شوف إسلام شو هذا مذاكير ما تقطر بالمني. لو جاء واحد جاهل قد يعني زهد بهذه الحلق العلم، حلق العلم، وقالوا له انظر ماذا يقول دينك، ماذا سيكون جوابه؟ طبعا سيسكت، هذا أقل الجواب. فين والله شو الكلمات شو العبارات شو مش لدرجة يطعن يصبح قلب فيها شو بيدخل. لكن لو كان طالب للعلم شوف كيف الرد يأتيه الآن، قل له هذا اللغة العربية جاهل، ها هذا كان يعبرون عنه، وإحنا قلنا إن الإسلام والقرآن والسنة كلها باللغة العرب، وهذا كان تعبير عنهم لقرب شيء كقطر السيوف من الدماء وهكذا قرب عهد. فكثير من الألفاظ موجودة في السنة هكذا، ويأتوا هؤلاء المتأولين والمسلمين من يطعن ويعتمد على هذه العبارات، ولك شوف شو هالإسلام اللي كما قال بس إسلام جنس وسفاح ونكاح، وعياذ بالله قاتلهم الله أن يؤفر. هذا إسلام رحمة، إسلام حق، وما عداه باطل. وأما هذه الألفاظ فمعروفة، هو تعبير عن شيء يعني يدللون عليه لقرب العهد أو للأسئلة والاستغراب، ما في بأس. فهناك مفهوم اللغة العربية هم ما يعرفونه، لا يعرفونه، نسأل الله السلامة والعافية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني لو عرفت من أمري المستقبل ما عرفت من أمري الماضي لما أهديت، يعني لجعلت عمره ولولا أن معي الهدي الأحلل. بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام عذره في ذلك. قال وحاضت عائشة رضي الله عنها، حاضت يعني جاءتها الحيضة وهي محرمة، وكانت عائشة محرمة بإيش؟ كانت محرمة بالعذر، كانت محرمة بالعمرة. فلما شكت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت عليها حجا، حول النية إلى الحج. طيب ليش تحول إلى الحج وما تبقى إلى العمرة؟ لأنه قالت له سيدركني وقوف العرفة وأنا في ما في الحج، فقال حوليها إلى حج. الآن تحويل النية عند الحاج لا بأس، كانوا من حج حولوها إلى عمرة، أو هي هنا من عمرة حولتها إلى حج، وهذا من أكبر الأدلة على أن هناك حج إفراد، هي أفردت بالحج. ومتى جاءت بالعمرة؟ بعد الحج. والذي يأتي بالعمرة بعد الحج وحتى لو كان في أشهر الحج لا يسمى تمتع، التمتع عمرة بعدها حج، وليس حج بعدها عمرة. حاضت عائشة، كان ذلك في سرد موضع بين مكة والمدينة. تقول عائشة: خرجنا مع النبي عليه السلام لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرد فطمثته، شو يطمث؟ حط. فدخل علي النبي عليه السلام وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ سبحان الله، يعني يأتي هذه الظروف المرأة في وقت غير مناسب. فطيب خاطر النبي عليه السلام أن هذا الشيء مكتوب على بنات آدم. قال: قلت لوددت والله أني لم أحج العام، تمنت أنه ما تأتي الحج مدام هكذا حصل. قال: لعلك نفست. وهذا عبر بالنفاس عن الحيض، فيسمى أيضا نفاس، والأحكام واحدة. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. كتب الله على بنات آدم، ما هو على الرجال، على النساء، شيء مكتوب بالترضين به. ما يجوز التسخط والإنكار، وكله خير للمرأة. هذا الحيض ونزول الحيض خير للمرأة وطبيعة جسمها. فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يعني لو أن في رواية عند مسلم أنها قال جعلها حج، لو أن بقيت على العمرة ماذا ستفعل؟ ما تستطيع أن تطوف. والقارن لابد أن يطوف ويدخل أعمال الحج، فيذهب عليها الحج. يذهب عليها الحج. فقال: اجعليها حج واذهبي، غير أن تطوفي حتى تطهر. فذهبت ووقفت في عرفة وطهرت وطافت وسعت، ثم قالت: فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطوف بالبيت فلما طهرت. وفيه أيضا دليل على أنه لو سعت لا بأس، لا يرتبط السعي بعد الطواف. فلما طهرت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. نعم. من فوائد هذا الحديث: أولا، مشروعية صوت الهدي ورفع الصوت للتلبية كما مر معنا في الحديث الماضي. جواز تعليق الإحرام بمثل ما أحرم به فلان، وأيضا أن التمتع أفضل الأنساك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ومن لم يصف الهدي. وأيضا مشروعية فسخ نية الحج إلى عمرة يصير متمتعا. وفيها أن التقصير في العمرة للمتمتع أفضل، يتوفر الشعر للحلق في الحج. في أيضا جواز المبالغة في الألفاظ إذا لم يترتب عليها محذور شرعي، كما قال: ومذاكيرنا تقطر بالمني. مبالغة في الألفاظ إذا لم يترتب لا بأس، لو تكلمت لفظ كما يقال والله ثقيل شوي، لكن مدى ما في محذور شرعي لا تستغرب. وفي امتناع الطواف البيت على الحائط حتى تطهر، وأنها تفعل باقي أنساك الحج والعمرة. يعني لو حاضت زوجتك ف تحرم وتطول وتسعى وتنتظر حتى تطهر ثم تطهر ثم تطهر. فيه إثبات أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، النبي عليه السلام لا يعلم الغيب. وفيه جواز الإتيان بالعمرة من أدنى الحل بعد الحج، والراجح والصحيح أنها خاصة بعائشة، لا يسن كما يفعل الناس إذا جاءوا إلى العمرة وأنتهوا يرجعون إلى التنعيم، ثم يأتون بعمرة أخرى، ثم يرجع ويتفاخر واحد فيهم: قل لك في اليوم جبت 7 عمر سبحان الله. دائما عمر، لأنه لم يقع من الصحابة إلا هذه المرة من عاج. كل الصحابة كم مسكين مرة وكم حجة وكم عمرة وكم كم، نفس عائشة فعلته مرة ثانية. هل ثبت عائشة أن فعلت مرة ثانية بهذا وقالت أحل لي النبي عليه السلام؟ ما فعل، ولم ينقل عنها أنها فعلها. بل أن في القدم يعني إتيان العمرة من التنعيم أسهل بكثير، يعني بالعكس هذه فرصة أنه يكون إيش في التنعيم جائز إتيان العمرة أخرى حتى يرجع إلى التنعيم. كانوا قديما ما يرجعونها، إذا ذهب إلى التنعيم يصل الظهر، وإذا رجع يصل مكة أو الكعبة المغرب، واليوم 5 دقائق و5 دقائق كانت أيسر. لو كان هذا الأمر مشروع لا مباشرة سارعوا إليه، بيعلموا أن الإسلام جاء للتيسير، لكن ما. وهذه حالة كما قلنا، هذا من باب يعني تطيب خاطر عائشة رضي الله عنها، تطيب لخاطر عائشة رضي الله عنها، لأنه يرجع الناس بحج وعمرة أنا أرجع بحج، من باب تطيب الخواطر. وإذنه إذنه لها بذلك، يعني هذا يدل على أنها حالة خاصة. ربما لو إنسانة يعني من بعيد أتت من بعيد وحصل معها هذا، ربما نأذن لها بنفس هذه الحالة، لكن ولم ترجع مرة أخرى ويصعب عليها، والعمرة في حقها واجبة. مثل الصحيح أن العمرة على في العمر فرض، في العمر مرة واحدة كالحج، فنقول لها نعم. أما أن الإنسان يعني ويصعب عليها طبعا الذهاب إلى المدينة والرجوع، أما نفعلها اليوم الإنسان بهذا الشكل، وإن أفتى منها من أفتى رحمه الله، لكن هذا هو الراجع الذي يعني إيش نقول به. نكتفي بذلك إن شاء الله. درس خالص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ولا أتوب
إليك.
حولت الإحرام أصلاً، كيف؟ إلى حج مفرد، أفردت في الحج.